أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع في أحكام الجماعة، مسألة 811. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، لا إشكال في أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الركعتين الأولى والثانية، ولا يتحمل عنه شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها، فاللازم على المأموم أن يأتي بكل فعل وقول من أفعال الصلاة وأقوالها عدا القراءة في الركعة الأولى والثانية، يعني قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها. هذا هو الذي يضمنه الإمام ويتحمله عن المأموم، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد دلت عليه الروايات الكثيرة التي سيأتي عرض بعضها. فهذه نقطة واضحة. قال مسألة 811، لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة. الأفعال يعني مثل ركوع سجود، هذه الأفعال، وأقوالها كالأذكار والتشهد والتسليم والسبحانيات في الركعة الثالثة والرابعة، هذه أقوال، هذه يأتي بها المأموم كما لو كان يصلي فرادى، غير القراءة في الأوليين إذا أتم به فيهما، إذا أتم المأموم بالإمام في الركعة الأولى والثانية فالإمام يتحمل عنه القراءة في الركعتين، أما إذا أتم به بعد فوات محل القراءة، لأن أتم به في ركوع الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، فهنا لا يتحمل الإمام شيئا عن المأموم. قال إذا أتم به فيهما فتجزيه قراءته، يعني فتجزي المأموم قراءة الإمام للروايات الدالة على ذلك. النقطة الثانية، لا إشكال أيضا في أن المأموم يلزمه أن يتابع الإمام في القيام وفي الجلوس وفي سائر الأفعال، يلزمه ذلك حتى في القراءة، عندما يتحمل الإمام القراءة عن المأموم. هذا مو معنى أن المأموم يجلس مثلا أو يسترخي أو يفعل ما شاء، بل يلزم أن يتابع الإمام، يبقى قائما كما أن الإمام قائم ويتحمل عنه القراءة، وأما القيام فهو من أفعال الصلاة، وقلنا يلزم على المأموم، وقلنا أن الإمام لا يتحمل شيئا من أفعال الصلاة، يتحمل القراءة فقط. فإذا يجب على المأموم أن يتابع الإمام في القيام، فهو لا يقرأ ولكن يبقى قائم كما أن الإمام هو قائم حين القراءة، وهذا واضح. إنما الكلام في قضية ثانية، وهي أن المأموم عندما يتابع الإمام في قيام القراءة، قراءة يشترط فيها القيام، والإمام هو قائم ويقرأ. طيب، وقد ذكرنا في بحث القراءة أنه يشترط الطمأنينة في حال القيام الذي يكون للقراءة وغيرها، من شرائط القيام أن يكون المصلي على طمأنينة في قيامه. طيب، عندما يقرأ الإمام ويتحمل القراءة عن المأموم والمأموم يتابعه في القيام، هل يلزم في هذا القيام الذي يأتي به المأموم هل يشترط فيه الطمأنينة كما لو كان قد قام لقراءة نفسه أو لا يشترط الطمأنينة في ذلك؟ يعني أنا أصلي خلف إمام، إمام جاي يقرأ الآن، أنا قائم، هذا قيامي يشترط فيه الطمأنينة لو أقدر أتحرك؟ المهم أحقق أصل القيام، واضح؟ هذا سؤال محل ابتلاء، ويسألون هذا السؤال، أنه أكون أبقى أنا كما لو كنت أقرأ لنفسي محافظ على الطمأنينة مستقر، لو لا ممكن أنه أتحرك وما يضر؟ الجواب قالوا هذا القيام لا تشترط فيه الطمأنينة، القيام الذي تشترط فيه الطمأنينة هو القيام لقراءة المأموم أو المصلي لنفسه، إذا هو يقرأ بل هذا القيام اشترط فيه الطمأنينة. أما هذا القيام الذي يأتي به متابعة للإمام هذا لا يشترط فيه الطمأنينة حتى في حال قراءة الإمام، وهذا القيام مرة تتابع الإمام والإمام ما جاي يقرأ، كما إذا كان قيام بعد القراءة أو قبل القراءة، قام قيام يلزمك أن تتابع في هذا القيام، وأخرى القيام اللي يكون في حال قراءة الإمام، الإمام هسه جاي يقرأ وأنت قائم، حتى وهو يقرأ الإمام هذا القيام الذي تتابعه فيه لا يشترط فيه الطمأنينة، بإمكانك أن تتحرك، مو لازم تكون مستقر، مهم أن تكون قائم، واضح؟ بخلاف ما إذا كنت أنت تصلي منفردا وأنت تقرأ لنفسك، لابد أن تكون مستقر، لابد أن تحقق الطمأنينة، وإلا تبطل الصلاة كما تقدم على الأحوط. فإذا هذا القيام الذي تتابع فيه الإمام حال قيام الإمام للقراءة سواء كان يقرأ أو لم يقرأ، هذا القيام الذي يأتي به المأموم لا يشترط فيه الطمأنينة. ولعل ذلك من جهة أنه تقدم في بحث القيام أن القيام ذكروا أن مدرك القيام هو إما الإجماع، قام الإجماع على احتمال القيام في القراءة، القيام في تكبيرة الإحرام، القيام قبل الركوع، القيام بعد الركوع، مو القيام عندنا بعض أركان بعض واجبات، قالوا مدرك ذلك هو الإجماع. بالإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الاطمئنان في القيام هو ما إذا كان المصلي يقرأ لنفسه، هذا هو القدر المتيقن، أما إذا كان غيره يقرأ عنه ويتحمل عنه هذا القيام هم يشترط به طمأنينة؟ هذا ما قام عليه إجماع، هذا ما قام عليه إجماع، فيبقى بلا دليل. أما مدرك الطمأنينة في القيام هو الإجماع أو الدليل اللفظي اللي بعض الروايات من قبيل مثلا يكف عن القراءة حال المشي، هذا استفاد من الفقهاء أنه حال ما تقرأ تلابد شو تكون مطمئن مستقر، مستقر في حال القراءة استفيد الطمأنينة منه. لكن هذا الدليل وإن دل على الطمأنينة لكن هو يدل على اعتبارها في القارئ عن نفسه، حيث الرواية قالت يكف عن القراءة حال المشي، يعني هو إذا كان يقرأ لنفسه يكون مستقر، أما إذا كان لا يقرأ وغيره يضمن القراءة عنه أيضا يشترط الاستقرار، هذا مو واضح من الرواية، وبالتالي لا دليل على اعتبار الطمأنينة في مثل هذا القيام الذي يأتي به المأموم متابعة لقيام الإمام في حال القراءة مطلقا، سواء كان في حال قراءة الإمام أو في غير حال القراءة، القيام لا يشترط فيه الطمأنينة. لذا يقول ويجب عليه متابعته في القيام، المأموم يتابع الإمام في القيام، يا قيام، هذا احنا قلنا يضمن عنه القراءة، بس هذا مو معنى أنه فقط عندما يضمن عنه القراءة يعني لا يلزم أن يتابع في الأفعال، القيام من الأفعال، وقلنا أن جميع الأفعال يلزم على المأموم أن يأتي بها. فلهذا قال ويجب عليه متابعته في القيام، لأن القيام من الأفعال. طيب سؤال أنه أو نقطة، هذه تقدر تعتبرها نقطة أو سؤال تابع لهذه النقطة، أنه هل يشتغل الطمأنينة في هذا القيام الذي تتابع فيه الإمام أو لا يشتغل؟ قال ولا تجب عليه الطمأنينة حاله، يعني ولا تجب على المأموم الطمأنينة حاله، حال القيام، حال القيام، حتى في حال قراءة الإمام، حتى في حال أن الإمام يقرأ لا يجب الطمأنينة في قيام المأموم، يعني مطلقا، فضلا عما إذا كان شنو هذا في غير حال القراءة، لأنه القيام بعضه يكون في حال قراءة الإمام، بعضه قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة، وبعضه بعد أن يبدأ الإمام، بعد أن ينتهي الإمام من القراءة. مطلقا هذا القيام في حال القراءة وفي غير حالها ولا يشترط فيه الطمأنينة بالنسبة للمأموم. مسألة 812، تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، الأحوط وجوبا ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية. لا خلاف بين العلماء على سقوط وجوب القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية، هذا اتفقوا عليه، أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ في الركعة الأولى والثانية إذا كانت الصلاة إخفاتية كصلاة الظهر والعصر، هذا متفقين عليه، وجوب القراءة يسقط، الإمام هو الذي يضمن والذي يتحمل القراءة عن المأموم. إنما الاختلاف حصل بينهم في جواز القراءة فيهما للمأموم، المأموم يقدر يقرأ بالركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر صلاة الإخفاتية، يجوز ده يقرأ لو ما يجوز، ولا تجب عليه القراءة، هذا متفقين عليه، لكن يجوز أو لا يجوز أن يقرأ. هنا اختلفوا، بعضهم قال يحرم عليه القراءة، لا يجوز له أن يقرأ، وبعضهم اختار الكراهة، قال مكروه له، يجوز له ولكن على كراهة، مع الالتفات طبعا إلى أن هذا النزاع محله هو في الإتيان بالقراءة بقصد الجزئية وبقصد أنها القراءة الصلاتية، هنا اختلفوا. أما إذا أراد أن يأتي بالقراءة بقصد الذكر المطلق أو بقصد القرآنية فهذا جائز بلا إشكال، هذا ما بي كلام، لما تقدم من أن الذكر في الصلاة هو جائز، قراءة القرآن في الصلاة جائزة، هذا ما بي كلام، كلام والخلاف بينهم في أنه في صلاة الظهر والعصر يتمكن المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة بقصد الجزئية على أنها قراءة صلاتية كما لو كان يصلي منفرد أو لا يجوز له ذلك، هذا خلافه. أما إذا أراد يقرأ مو بنية أنها جزء من الصلاة، مو بنية الجزئية، يريد يقرأ على أنها ذكر، هو الفاتحة ذكر قرآن وهكذا السورة التي بعدها، فهذا جائز بلا إشكال. هنا قلنا اختلفوا، إذا أراد أن يقرأ بقصد الجزئية حصل خلاف. منشأ الخلاف بينهم هو اختلاف الروايات، روايات بعضها منعت بشكل مطلق، بعضها منعت في خصوص المقام وهو الصلاة الإخفاتية، وروايات على طوائف متعددة. الذي ينتهي إليه سماحة السيد هو الاحتياط بترك القراءة بقصد الجزئية طبعا، في الركعة الأولى والثانية من الصلاة الإخفاتية، ولعله لجملة من الروايات الواردة في المقام الصريحة بترك القراءة من قبيل ما جاء في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصلاة، ورد فيها هكذا: عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها، اللي هي يعني الصلاة الإخفاتية يعني الظهر والعصر، أما الصلاة التي لا تجهر فيها فإن ذلك جعل إليه، يعني هو اللي يقرأ مو أنت، هذا تكليفه، فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه. هذا نهت عن القراءة خلف الإمام. سمعت السيد يحتاط، ووجه الاحتياط هو وجود روايات أخرى، وأكو كلام طويل عريض الذيل بينهم، هو ينتهي إلى الاحتياط كما انتهى السيد اليزدي وجملة من الفقهاء. قال: مسألة 812، النقطة الأولى: الأحوط وجوبا ترك القراءة أو ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية. النقطة الثانية: في النقطة الأولى قلنا مقتضى الاحتياط هو أن لا يقرأ المأموم في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر. طيب، هل معنى ذلك أنه يبقى ساكت؟ لا، يجوز له أن يشتغل بالذكر أو التسبيح أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، أو لا يجوز؟ قالوا الأفضل ذلك، الأفضل له أن يشتغل بالذكر بالتسبيح بالصلاة على النبي وآله، لما ورد في جملة من الروايات ورد هذا المعنى. فمثلا جاء في صحيحة بكر بن محمد، ورد فيها هكذا: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. عفوا، هكذا: إني أكره للمرء، هذا أكو لا هنا لازم، إني أكره للمرء في أن يصلي، إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، يعني الصلاة شنو؟ إخفاتية، صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، يعني صامت ما يتكلم، المأموم يبقى ساكت. قال: قلت جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ وش يسوي؟ الإمام هو اللي يتحمل القراءة، وش يسوي؟ قال: يسبح، هو يظل يسبح. وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ، قال: لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فدلت على أنه ما يقع، وهذا اللي انتهى لسماع السيد احتياط، أنه لا يقع، ولكن الأفضل شنو؟ أن يسبح ويصلي على النبي وآله. قال: والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. النقطة الثالثة: الآن انتهى الكلام في الصلاة الإخفاتية، والنتيجة أن الأحوط وجوبا ترك القراءة، والأفضل التسبيح والذكر والصلاة على النبي وآله. خب، نأتي إلى الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية كلام في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والعشاءين، هاي الصلاة الجهرية. هذه في الركعة الأولى والثانية يوجد تفصيل، فمرة نفترض أن المأموم يسمع صوت الإمام ولو همهمة الإمام، صوت الخافت اللي ما يميزه، بس يسمع صوت الإمام ولو بنحو الهمهمة، فإذا كان يسمع صوت الإمام فيجب عليه أن يترك القراءة ويصغي إلى صوت الإمام، لا يجوز له أن يقرأ، وذلك للروايات التي صرحت بذلك. فمن ذلك ما جاء في صحيحة قتيبة قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة لي الصبح والعشاء فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ، إذا تسمع ولو همهمت الإمام، فضلا عما إذا كنت تسمع صوت بوضوح فالإمام نهى عن القراءة فلا تقرأ. لذا يقول: وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة. همهمة يعني هذا الصوت اللي لا يميزه، يسمع صوت ولكن ما يميزه بشكل واضح مثل ما إذا كان يعني يسمع الصوت العادي. النقطة الرابعة، قلنا إذا كان يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية فيجب ترك القراءة، ولكن هل يجب عليه الإنصات والإصغاء لقراءة الإمام أو لا يجب؟ ولا يجوز له أن يقرأ، لكن يجب عليه أن يصغي ويستمع. الإنصات ومعناه الإصغاء، والإصغاء معناه شنو؟ استماع. استماع يعني أن يبقى يستمع قراءة الإمام، يصغي لقراءته لا أن يشتغل بشيء آخر. فهل الإنصات واجب عليه أو لا يجب؟ سماحة السيد يقول: الإنصات هو الأحوط الأولى، مو واجب. الواجب عليه أن يترك القراءة، الروايات قالت لا يقرأ، نهته عن القراءة. وأما أنه ينصت لقراءة الإمام فهذا لم تأمر به. نعم، ورد في رواية أن الإمام أمر بالإنصات للقرآن، حيث ورد هكذا في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن لينصت للقرآن، لينصت للقرآن. فالإمام هنا أمر بالإنصات، فهذا الأمر يحمل ماذا؟ على أنه المقصود منه أن يترك القراءة، هذا المقصود بقرينة تلك الروايات، ولكن يبقى مقتضى الاحتياط هو أن يصغى للإمام ويستمع إلى قراءته. قال: بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته، يستمع له، لكن إذا ما استمع هذا لا يؤثر على صلاته. النقطة الخامسة، قلنا مقتضى الاحتياط هو أن ينصت لقراءة الإمام، وهنا يأتي سؤال: هل الذكر عندما يشتغل بالذكر، المأموم يشتغل بالذكر، هل ينافي الإنصات أو لا ينافي الإنصات؟ فإذا قلنا أن الذكر ينافي الإنصات بعد راح يصير الذكر خلاف الاحتياط، أما إذا قلنا لا ينافي الإنصات فيمكن للمأموم أن يذكره وحينئذ يحصل تمام الانسجام، لا يوجد مخالفة للاحتياط. فهل الذكر ينافي الإنصات؟ ذكر كان يقول سبحان الله والحمد لله، يأتي بالأذكار. سماحة السيد يقول: الذكر لا ينافي الإنصات، ولعله من جهة أن الإنصات ما هو معناه؟ ماذا يفسر؟ إن فسرنا الإنصات بعدم الإجهار دون السكوت المطلق كما فسره بعض اللغويين، قال الإنصات هو عدم الإجهار، مو أنه تسكت مطلقا، ألا تجهر، وهذا لا ينافي أن تأتي بالذكر في حال الإخفات. مو الإنصات معناه السكوت المطلق، لا، معناه أن لا تجهر، وعدم الجهر ينسجم مع الذكر الخفي الذي لا جهر فيه. فإذا كان المقصود من الإنصات هو عدم الإجهار فهذا لا ينافي الإتيان بالذكر في حال الإخفات، الذكر الخفي لا ينافي. هذا إذا فسرنا الإنصات بعدم الإجهار. وأما إذا فسرنا الإنصات والإصغاء بالسكوت المطلق، يعني يكون يسكت تماما ولا يتكلم حتى بشكل خفي، إذا هذا المقصود من الإنصات نقول هذا صحيح ينافيه الذكر وإن كان خفيا، من بعد ما راح يصير سكوت، الذكر تكلم، فينافيه الذكر الخفي، حتى الذكر الخفي نافي. ولكن وردت عندنا رواية دلت على أن دلت على جواز الذكر فتفيد التخصيص حينئذ، ملتزم بتخصيص ما دل على الإنصات، أنه ينصت إلا إذا هيك النتيجة حصل، إلا إذا أتى بالذكر، فالذكر لا ينافي الإنصات، راح يصير تخصيص حينئذ. تلك الرواية هي صحيحة أبي المغرى أو المعزى، مختلفين في قراءته. قال: كنت عند أبي عبد الله صلوات الله عليه فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة، فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم فادعو. قال: نعم فادعو. نعم، قال له ادعي ادعي، هذا معنى القراءة شنية، قراءة جهرية. فيفهم من هذا أن الإتيان بالذكر لا ينافي الإنصات الذي ورد الأمر به في بعض الروايات، فيصير تخصيص حينئذ. لذا يقول: ولا ينافيه، ينافي من الإنصات، الإنصات في القراءة، لا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه كالتسبيح والصلاة على النبي وآله في نفسه. يقول في نفسه ماكو منافاة. ليش ماكو؟ لأن أنت إن فسرت الإنصات والإصغاء بعدم الإجهار واضح لا ينافيه الذكر الخفي، وإن فسرته بالسكوت مطلقا فيصير عملية تخصيص، حين يخصص ما دل على الإنصات بما دل على جواز الإتيان بالذكر والدعاء. قال له فادعو، نعم قال له ادعو. النقطة السادسة: قلنا إذا كانت الصلاة جهرية ففي الركعة الأولى والثانية إذا كان المأموم يسمع ولو همهمة الإمام يجب عليه أن يترك القراءة. نأتي إلى الشق الثاني: إذا لم يسمع حتى همهمة الإمام، ما يسمع، كما إذا كان في الصف الأخير ولا يسمع شيء، أو كان أكو ضوضاء مثلا، فهنا ماذا يفعل؟ هل يجوز له القراءة أو لا يجوز؟ سمعت السيد يقول: المأموم بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء ترك القراءة، ولكن يأتي بالقراءة أفضل، فالحكم هو التخيير بين القراءة وعدمها، مخير، ولكن القراءة أفضل. أما أن الحكم هو التخيير فلما ورد في بعض الروايات الصحيحة كصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأول صلوات الله عليه عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة. قال لا بأس إن صمت وإن قرأ. كيف الإمام يقول يريد يصمت يريد ماذا يقرأ مخير. والقراءة أفضل لما ورد في بعض الروايات من الأمر بها، فجاء مثلا في صحيحة قتيبة المتقدمة قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فقرأ أنت لنفسك. الإمام أمر أن يقرأ لنفسه. هذا الأمر لا يحمل على الوجوب ولا يحمل على الاستحباب باعتبار هو وارد مورد توهم الحضر، لأنه السائل توهم أنه لا يجوز له أن يقرأ، ما يجوز له لكون الإمام هو يتحمل القراءة والصلاة هي جهرية، فكان يتصور ما يجوز له يقرأ. الإمام ايش قال له؟ قال لا يجوز لك أن تقرأ. فهذا ما يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب. كما إذا مثلا مريض كان يتوهم أن أكل الرمان الحامض ما يجوز له، ما يجوز أن يأكل الرمان الحامض، سأل الطبيب، الطبيب شي قال له؟ قال كل الرمان الحامض أو كل الجبن مثلا. هذا الأمر بأكل الرمان يدل على الوجوب؟ لا. يدل على الاستحباب؟ لا. يدل على الجواز؟ قال هذا التوهم والمنع الذي تتوهمه هذا أنا أرفع إليك، فهو يرفع المنع فقط، ورفع المنع غاية ما يدل على الجواز، لا يدل على الوجوب لا يدل على الاستحباب. من هنا سماح السيد لم يفتح حتى بالاستحباب، بل قال الأفضل ماذا؟ القراءة، ولم يقول هي المستحبة. لذا يقول وإن لم يسمع حتى همهمة حتى الهمهمة فهو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء ترك، والقراءة أفضل. نقطة أخرى في هذا المتن اللي هي النقطة مثلا السابعة، مو السابعة إذا شك في أن ما يسمعه هل هو صوت الإمام لو مو صوت الإمام، إذا صوت الإمام واجب عليه أن يترك القراءة، إذا لم يكن صوت الإمام فهو مخير بين القراءة وبين عدمها، وهكذا انتهينا. طيب هنا ما هو تكليفه؟ هل يجوز له أن يقرأ أو لا يجوز؟ قالوا نعم إذا شك في ذلك يجوز له أن يقرأ، ولعله لأجل استصحاب عدم سماع صوت الإمام، لأنه الآن هو يشك هذا صوت الإمام لو لا، سابقا هو لم يسمع صوت الإمام فيستصحب عدم سماعه صوت الإمام فيثبت أن هذا مو صوت الإمام تعبدا، وإذا لم يكن هو صوت الإمام جاز له أن يقرأ، مخير بين القراءة وعدمها. قال وإذا شك في أن ما يسمعه أو ما يسمعه صوت الإمام أو غيره، في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جاز له أن يقرأ، ومخير بعد نتيجة يعني من يجرى الاستصحاب يثبت أن هذا ليس بصوت الإمام تعبدا. النقطة الثامنة في هذه المسألة، قلنا إذا لم يسمع صوت الإمام فهو مخير بين القراءة وعدمها. طيب هذا لماذا لا يسمع صوت الإمام؟ مرة لا يسمع صوت الإمام من جهة أن هو المأموم أصم، المشكلة به هو أصم ما يسمع. مرة ما يسمع لوجود قصور في الإمام بأن صوته خافت الإمام ما عنده صوت. مرة ما يسمع من جهة الضوضاء، أكو ضوضاء وأصوات ما يسمع. مرة ما يسمع من جهة البعد بأن كان المأموم يصلي في الصف الأخير فما يسمع. أكو فرق بين أسباب عدم السماع أو لا يوجد؟ نقول مقتضى إطلاق الرواية الدالة على أن المأموم إذا لم يسمع صوت الإمام هو بالخيار، مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين مناشئ عدم السماع وأسبابه، ماكو فرق. سواء كان الخلل في المأموم هو أصم، أو كان في الإمام صوته خافت، أو كان بسبب العوامل الخارجية أصوات وضوضاء، أو كان بسبب بعد المأموم عن الإمام، ماكو فرق. الرواية مطلقة من هذه الناحية، لم تقيد عدم السماع بقيد فيستفاد من إطلاقها عدم الفرق بين أسباب ومناشئ عدم السماع. فما دام لا يسمع مطلقا مهما كان السبب هو بالخيار، يجوز له أن يقرأ، يجوز له أن يترك القراءة. قال: ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما. عبر عدم السماع، المدار مو على الاستماع، مدار على السماع، أنه إذا كان يسمع ولو الهمهم الصوت فهنا يترك القراءة، وإن لم يكن بإصغاء، حتى إذا ما يسمع بإصغاء واستماع فيجب عليه أن يترك القراءة. مسألة 813 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.